بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الرحمن الرحيم.
الدرس 28.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. فقال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة تتضمن أثرا والتعقيب عليه والشاهد. فالأثر هو أثر محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من أئمة التابعين. كما سمعتم كره أن يقال فاتتنا الصلاة، وأجاز أن يقول لم ندرك. وأما التعقيب فهو قول البخاري رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، يعني كأنه يقول المسألة فيها قولان: قول فاتتنا الصلاة، وهذا هو الصحيح لا مانع يعني من استعماله، فاتتنا الصلاة، فاتتنا صلاة العصر، فاتتنا صلاة المغرب، فاتنا شيء من صلاة كذا. والقول الثاني وهو قول ابن سيرين. ثم ذكر البخاري رحمه الله الشاهد، فالشاهد من الحديث: وما فاتكم فأتموا. وهنا قاعدة يجب أن يعيها المسلمون عامة وطلاب العلم والمتصدرون للتعليم خاصة، وتلكم القاعدة: أنه إذا تعارض قولان، قول صحابي أو تابعي مع سنة، والقول الثاني السنة، فالمقدم هو السنة. وذاك الذي عارض قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من أئمة السنة فإنه يعتذر له، ويقال بنى قوله على إما حديث لم يبلغنا، وإما على المستحسن في اللغة. فالمعول عليه إذن السنة، فافهموا هذا معشر طلاب العلم عامة والمسلمين، طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة. بقي أمران آخران في حديث الترجمة. الأمر الأول: ماذا يصنع المسلم إذا حضر وقد أقيمت الصلاة فخشي أن تفوته أو يفوته الركوع من ركعة يريد أن يدركها، هذا قد أبانه النبي صلى الله عليه وسلم فما أدرك، فقال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، هذا أول، عليك بالسكينة وهي الوقار والتأني في المشي. ثاني ما أدركته، ثاني لا تسعى، وهذا تأكيد السكينة، هذا من السكينة، لا تأتي وأنت تسعى تجري جريا كما يفعله بعض الناس، هذا خطأ، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنك تصلي ما أدركته مع الإمام، ويكون هذا أول صلاتك، وما فاتك تتمه، وفي رواية تقضيه، والمعنى واحد. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة.
بقي أمر الشيخ أحمد، وهو ما علاقة هذه الترجمة بكتاب الأذان؟ علاقتها إعلام النبي صلى الله عليه وسلم من جاءوا يسعون، وأنه يجب عليهم السكينة والوقار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
وهذه الترجمة مؤكدة لسابقتها، وإن كان في اختلاف أحاديثهما اختلاف يسير، فحاصل ما تضمنته الترجمتان أنه على المسلم عدم الإسراع حين يأتي إلى الصلاة، وليطمئن وليكن مشيه بسكينة ووقار فلا يسرع في المشي. نعم، وهو على خير، فما أدركه مع إمامه صلى، وما فاته أتمه. نعم.
الإسراع المنهي عنه هل له حد أو كل ما يعني زاد على المشي المعتاد يعني دخل في؟
والله الظاهر أنه كل ما زاد على المعتاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
أقول هذه الترجمة علاقتها بالأذان لما تقدم في تعريف الأذان لغة، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، ولهذا يقول قد، معناها إذا دخلت على الماضي تفيد تقريبا وتفيد تحقيقا حسب القرينة. فقول المؤذن قد قامت الصلاة يعني قرب إقامة الصلاة، فإذا إقامة الصلاة ما هي؟ بما تكون؟ بوقوف الإمام في المكان المخصص له، هذه إقامة الصلاة، وليس هو النداء المعلوم، ليس هو النداء المعلوم، لأن المؤذن قد يستعجل فينادي بالنداء المعلوم للإقامة. ففي هذه الحال ماذا يصنع المصلون الحاضرون في المسجد؟ لا يقومون لذلك حتى يروا إمامهم، وهذا صريح من قوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: فلا تقوموا حتى تروني. والواجب على المؤذن ألا يقيم، ألا ينادي بدخول وقت الصلاة، بدخول الصلاة أو بالقيام للصلاة، لا ينادي حتى يأتي إمامه أو ييأس من حضوره. ففي هذه الصلاة يطلب من أحد الفضلاء الحاضرين في المسجد يصلي بالناس ثم ينادي بالإقامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة.
يظهر من هذه الترجمة أن السعي سعيان: سعي يشبه الجري وهو العدو إلى الصلاة، هذا هو المنهي عنه، وهو الذي نبه إليه البخاري بقوله: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا. وسعي هو تقارب الخطى، يعني حث مشي حثيث لكنه لا يصل إلى العدو أو قريبا منه، فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى بناء على هذه الترجمة. نعم. وهو كذلك لا ينافي السكينة والوقار.
قال رحمه الله: باب هل يخرج من المسجد لعلة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل.
هذه الترجمة علاقتها بكتاب الأذان كما سمعتم أنه لا يقوم الناس إلى الصلاة حتى يروا الإمام. وأما ما يفيده حديثها أن وعلاقته بالترجمة هل يخرج لعلة أو بعد الأذان لعلة، الأذان عام وهو أذانان: أذان لدخول الوقت، هذا هو المعروف الذي يبدأ بأربع تكبيرات وجمله 15 جملة ويزاد في الصبح كلمتان فيصير 17 جملة، والكلمتان معروفتان: الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح. والأذان الآخر هو النداء بالإقامة، الإشعار بالإقامة، سمى أذانا أيضا، وقد تقدم هذا. هنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة له أو أقام لهم الصلاة، ووقف حيث يقف دائما، وانتظر الناس تكبيره، فذكر أنه على جنابه. فخرج والناس باقون على حالهم. هذا يفيد أنه يجوز للإمام إذا أقام للناس الصلاة وتذكر أنه محدث يجوز له أن يوقف الناس، يجوز له أن يوقف الناس، ولا يسوغ للمصلين أن يجلبوا عليه من كل جانب أو يجلبوا على المؤذن لماذا خرج، أقم الصلاة لا تنتظره، لا، هذا حق من حقوق الإمام فليفهمه المصلون وليفقهوا. وإن خشي الإمام أن يطيل المكث فله أن يستخلف رجلا آخر من الفضلاء من القراء، والفضلاء يصلي بالناس مكانه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.
هذه الترجمة مؤكدة لما سبق بيانه من أنه من حق الإمام إذا تذكر الحدث أن يوقف الناس عن الصلاة، وأنه يجب عليهم انتظاره. وهذا من دقة البخاري رحمه الله، فإنه كما تعودنا من استعراض صحيحه أنه يأتي بترجمة بعد أخرى لتأكيدها أو زيادة حكم له علاقة بها. هنا قال: انتظروه، يعني ينتظره المأموم ولا يعاجلون المؤذن. هذا لا يفقهه إلا القلة من الناس. فالظاهر اليوم حسب ما يتراءى لنا من حال الناس إلا من رحم الله، لو فعل هذا الإمام، لو فعل إمام مسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصاحوا به من كل جانب، وهذا خطأ. فالواجب على أئمة المساجد أن يعلموا الناس كل ما يتعلق بالصلاة من صفتها الصحيحة والأداب في انتظارها وحقوق الإمام على المأمومين وحقوق الإمام المأموم على إمامهم حتى يكون الناس على علم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما صلينا.
حدثنا هذا الترجمة شيخ.
باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما صلينا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة يقول: أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
هذه الترجمة مع حديثها تفيد أنه لا محذور في قول الرجل ما صليت حينما يسأله سائل: هل صليت يا فلان؟ فلا مانع أن يقول: ما صليت. وأعرف أن عوامنا إذا قيل له: يا فلان هل صليت؟ فيقول: على النبي، يتحرجون من قولي ما صلينا، فهذا الحديث نص في جواز استعمال هذا الكلام ما صلينا ما صليت، وهو صادر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وفيه تهوين الأمر على من شغله شاغل فأفزع فما صلى الصلاة السابقة حتى كاد يدخل التي بعدها، أو دخل وقت الصلاة التي بعدها، فيرفع عنه الحرج حينما يقول المسؤول ما صليت حتى الآن. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رأى ما رأى من صحابيه الكريم ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه متحرج حين انشغل مع عامة المسلمين يوم الخندق عن صلاة العصر، فما تفرغ لها إلا قرب غروب الشمس، فهون النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الحرج، فقال يعني أنا ما صليتها، أنا ما صليتها، يعني ما صليت العصر. وهناك فائدة أخرى، وهي أن الصلوات تقضى على الترتيب، فمن فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب مثلا لنوم أو لأمر مفزع ما تمكن معه من الصلاة، فإنه يصليها مرتبة، الظهر ثم العصر ثم المغرب والعشاء آخرا، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
هذه الترجمة من وجه تؤكد سابقتها، أو إحدى التراجم السابقة التي عرفنا منها، أن الإمام إذا تذكر حدثه خرج وانتظره المأموم حتى يأتي. هناك قال لعلة، وهنا قال لحاجة، فالظاهر أن البخاري رحمه الله أراد العموم، فإن الإمام إذا عرض له عارض حدث أو عارض آخر يجب على المأموم أن ينتظره حتى ولو أقاموا الصلاة. فهم لهم حالتان، إحداهما أن ينادي المؤذن بالإقامة ظنا منه أن الإمام سيتقدم ليصلي فيهم، والحال الثانية أن الإمام يتقدم ثم يعرض له أمر يجعله يخرج كما سبق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في كلتا الحالتين يجب عليهم انتظاره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن وليد.
ترجمة شيخ.
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة.
نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة.
الكلام ليس على عمومه أن كل كلام، لكن كلام فيه مصلحة شرعية، فالكلام على ضربين. كلام هو مجرد سواليف وحكايات، فهذا لا يشغل عن الصلاة ولا ينبغي للإمام أن يتشاغل به. الثاني كلام فيه مصلحة شرعية، كأن يعلم إنسان حكما شرعيا، يعلم إنسان حكما شرعيا يجهله، أو يسأله عن مسألة، يسأله الإمام عن مسألة لا بد له منها، فهذا هو الذي لا مانع منه، ويجب على المأموم انتظار إمامهم في هذا الحال. نعم.
قال رحمه الله: أبواب صلاة الجماعة والإمامة. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
أقول يعني بيانا لما تضمنه أثر الحسن رحمه الله، هو لما تقرر عندهم بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمن منعته أمه عن صلاة العشاء قالت لا تخرج، فهنا حالتان، إحداهما يعني شفقة عليه، إحداهما أن يكون دون التكليف لم يبلغ، فهذا لو أطاعها لا بأس عليه لأنه لم يكن مكلفا أصلا ولا تجب عليه صلاة الجماعة، وإن كنا نعود أبناءنا على حضور الجمعة والجماعة تمرينا لهم حتى يألفوا هذه الشعيرة ويشب على محبتها وإلفها. الحال الثانية أن يكون مكلفا بالغا عاقلا يسمع النداء، فها هنا حالتان، إحداهما أن يكون الخوف غير محقق وإنما شفقة الأم ألحت عليه ألا يخرج، ففي هذه الحال يخرج ولا يطيعها لأن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الصحيح، تجب على الذكور بشروط، أحدها البلوغ، الثاني العقل، الثالث أمن الطريق، الرابع سماع النداء عادة دون يعني دون مكبر صوت. نعم. الخامس أن لا يعرض له عذر يسوغ له ترك الصلاة جماعة كأن يحضر له طعام يشتهيه ولو لم يأكله لتشوش فكره في الصلاة، أو كان يدافعه أحد الأخبثين أو البول أو الغائط. فهنا حينما تمنعه أمه لخوف محقق، الطريق غير آمن، لصوص، والسلطان ضعيف لا يقدر على تحقيق الأمن للناس، فهنا يطيعها وهو معذور، وأما إن كان الخوف يعني الخوف غير محقق، الخوف غير محقق فلا يطيعها، يصلي جماعة، يصلي جماعة. نعم يطيعها إذا كانت مريضة مرضا محرج وهي تحتاجه، في هذه الحالة لا غناء لها عنه، كأن يساعدها على الحقنة محلول فهو يراقبها وليس عندها أحد، فهو في هذه الحال يتقرب إلى الله عز وجل بمعاونة أمه، لأنه يخشى لو ذهب عنها يحصل لها مكروه، فلربما ماتت أو تضررت، في هذه الحالة يطيعها، هذا ليس شفقة عليه هو، شفقة عليها هي. نعم.
وجه الاستدلال بالحديث على وجوب صلاة الجماعة.
وجوب صلاة الجماعة الوعيد، والوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد توعد المتخلفين عن صلاة الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا رد على أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه في عدم وجوب الصلاة جماعة. ولعل المصنف يذكر مزيد من الأدلة، وهناك يكون لنا إن شاء الله مزيد من البسط والتفصيل. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس بن مالك رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
هذه الترجمة لها مقصدان أو ثلاثة، أحدها الحظ على صلاة الجماعة، وإذا أطلقت الجماعة فهي الجماعة الراتبة التي يصليها بالمسلمين إمام معتبر. الثاني أهمية صلاة الجماعة لدى الصحابة والتابعين، وهذا يظهر من أثر الأسود، فإنه إذا فاتته الصلاة، صلاة الجماعة في مسجد، ذهب إلى مسجد آخر طلبا للفضيلة كما سمعتم، فضيلة الجماعة. وهذا ينبغي أن يراعى في حالة إذا أمكن إدراك الصلاة مع هؤلاء الجماعة، لأنه في بعض الأحياء أو في بعض القرى حي يتقدم على حي، وفي بعض الأحياء مسجد يتقدم على مسجد، فلا يقيمون في وقت واحد. وأرى أنه يعني والعلم عند الله أن هذه الحالة تجب، يعني طلب الجماعة إذا فتته جماعته إذا كان يسمع النداء في المسجد الآخر، فهو يسمع النداء في مسجده والمسجد الآخر، لأنه هو مطالب بالمشي للصلاة جماعة مع المسلمين. الأمر الثالث وهو من أهمية الصلاة أيضا، صلاة الجماعة، أن أنس رضي الله عنه حينما تفوته الجماعة الراتبة يقيم ويصلي في جماعة أخرى، وهذا يدل على جواز إقامة جماعة أخرى إذا فاتت الجماعة الرابعة. الأمر الأخير، الظاهر أن البخاري رحمه الله يشير إلى ضعف حجة من يحتج لعدم وجوب صلاة الجماعة بما ورد في فضلها، فيقول كأنه يقول الفضل شيء والوجوب شيء آخر، فصلاة الجماعة واجبة مع الفضل، هذا الفضل. بقي النظر في 25 و27 بعض أهل العلم قال الضعف أكبر من الدرجة، الضعف أكبر من الدرجة، فإذا قال 27 ضعفا يعني كأنه يقول قدرها 25 ضعفا، 25 ضعف أي قدرها 25 ضعف، والدرجة شيء يتعلق بالعلو والفضيلة. وبعض أهل العلم قال هذا يختلف باختلاف البعد والقرب، من حيث أن المسجد الأبعد يستدعي منك في المسير إليه خطى أكثر فتتضاعف الدرجات، وليس المقصود أن المسجد الأبعد أفضل في الأجر من المسجد الأقرب لذاته، لا، الفضيلة في المشي. فإذا كان بينك فإذا أنت بين المسجدين، كنت بين مسجدين أحدهما يبتعد منك 500 خطوة والآخر يبتعد منك 200 خطوة، فأيهما أكثر؟ 500 خطوة، 300 خطوة أكثر، فأنت تسعى إليه، هذا الذي بينك وبينه 500 خطوة أو 300 خطوة احتسابا للخطى عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تفضلها 27 درجة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
يتلخص مراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة التخصيص بعد التعميم، فالتعميم في الترجمة السابقة يعم كل صلاة، الفضل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعم كل صلاة، وهذه الترجمة خاصة بصلاة الصبح، ووجه تخصيصها من جهتين، إحداهما فيما ذكره صلى الله عليه وسلم من اجتماع الملائكة عند مصلي صلاة الصبح، والثاني في استنباط أبي هريرة رضي الله عنه فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، والقرآن هنا المقصود به القراءة، وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يطيل في صلاة الصبح. بقي أثر أبي الدرداء رضي الله عنه، هذا علاقته بالترجمة أن ما أن المسلمين ما داموا يحافظون على الصلوات كلها جماعة والفجر خاصة فهم بخير، وإن حدث فيهم ما حدث من تغيير الحال بدخول البدع أو هجر بعض السنن. هذا في عهد أبي الدرداء رضي الله عنه، فكيف بما حدث بعده؟ كيف لو رأى حال المسلمين اليوم وأن أقل الصلوات حضورا هي صلاة الصبح، هي أقل، فالمسجد الذي يحضر المغرب والعشاء فيه مثلا 100 رجل، صلاة الصبح يعد الحضور على الأصابع، هذا أيضا حال ينبئ بالشر، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأعظم شعائره العملية الظاهرة، فإذا ضعف شأن الصلاة وحضورها في قلوبهم حري أن يضعف عن سائر الأركان، عن الزكاة، عن الصوم، يعني صوم التطوع أما رمضان فيعني ولله الحمد الجهور من المسلمين يصومونه، حتى الفساق لا يتظاهرون بالإفطار وإن كانوا يفطرون ولا يبالون لكن لا يتظاهرون، يتظاهرون بالصيام. نعم، والله أعلم.
بقي أحسن الله إليك حديث أبي موسى،
وهو
أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
هذا علاقته بالترجمة من حيث العموم ومن حيث الخصوص، فمن حيث العموم ظاهر لكم، كلما بعدت الخطى كما قدمنا وكثرت كثر الأجر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لبني سلمة رضي الله عنهم لما أرادوا أن يتحولوا إلى قرب مسجده صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم، يعني الزموا دياركم، تكتب أثاركم يعني خطاكم. فعادة يكون التكلف في الخطى لصلاة الصبح، لا سيما إذا رأى الرجل قلة الماشين إليها قد يشعر بوحشة وبغربة، لكن إذا تذكر هذا الحديث زالت عنه الوحشة والغربة واشتدت عزيمته على إدراك الصلاة، صلاة الصبح جماعة. وكذلك في انتظار الصلاة الخصوص الذي يبكر قبل دخول وقت الفجر للمسجد، أو يأتي مع دخول الوقت وينتظر، وإن طال حضور الإمام فهو في صلاة. فالأمر فيه تعميم وفيه تخصيص، فالتعظيم واضح لكم، وأما التخصيص فكما بينا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
الشاهد هذه الجملة: لو يعلمون ما في التهجير. والتهجير هو التبكير بالحضور لصلاة الظهر، تسمى هذه الصلاة الهاجرة، لأن الناس في الغالب يهجرون الأعمال، وتسمى الأولى، قالوا لأنها أول صلاة صلاها جبريل صلى الله عليه وسلم إماما بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد رحمه الله في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم، آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم.
أعد الكلمة التي قبل قول مجاهد.
قال مجاهد.
لا، قبل قول مجاهد. أن
يعروا المدينة.
يعروا.
ها. أن يعروا المدينة.
نعم.
قال: ألا تحتسبون آثاركم؟
هذا الحديث واضح، والترجمة واضحة، فهي تتضمن حظ بني سلمة رضي الله عنهم وهم قبيلة من الأنصار أن يلزموا أماكنهم التي كانوا فيها ويأتوا إلى مسجده مشيا، ولهذا قال: ألا تحتسبونها؟ تحتسبون الخطى. وقوله يعروا المدينة، الظاهر أنه يريد أن يعني كره أن ينتقلوا من حيهم فيبقى خاليا، يبقى خاليا، وهذا تؤخذ منه سياسة للمصلحة العامة. فإذا رأى الحاكم أن الناس يتكتلون في أماكن معينة من القرية أو في قرية معينة من قراهم، أن يحضهم على البقاء حيث كانوا حتى لا تبقى هذه الأماكن خالية من الناس. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
لا يزال المصنف رحمه الله يوالي التخصيص بعد التعميم، وهذا للتأكيد. ونظير هذا من كتاب ربنا جل وعلا، أو مصداقه من كتاب ربنا، قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، يعني الصلوات كلها، والصلاة الوسطى. فعطف الوسطى، عطف الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على ما سبق، فهو أمر بالمحافظة على الصلوات جميعها وخص صلاة العصر. فالتخصيص بعد التعميم يفيد المخصص، فهذا تخصيص لفضل صلاة العشاء. وهذا الفضل يقويه في النفوس أن المنافقين لو يعلمون فضل هاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا. وفيه تنبيه أيضا إلى أن الذي يتخلف عن هاتين الصلاتين فهو شبيه بالمنافقين، لأن المنافقين لا يحضرون الصلاة إلا حيث يجدون الرياء والسمعة. نعم، فهم يتخلفون عن هاتين الصلاتين لقلة من يراؤون من أجله. نعم.
قال رحمه الله: باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما.
هذان اثنان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة، هذا وجه الشاهد. ولهذا قال بعض أهل العلم: تجب الجماعة على اثنين، الإمام واحد، والجمعة تجب على ثلاثة، لأن الثالث الإمام هو الخطيب، أما بقية الصلوات فلا تحتاج إلى خطيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في مصلاه ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه.
أقول: كل هذه التراجم إذا نظرت فيها استبان لك دقة فقه البخاري، فإذا أورد عموما أفرد الخاص الفرد منه لتأكيده، وهذا من فقهه رحمه الله. ولهذا قالوا إن العلماء يستنبطون الفقه من تراجم البخاري رحمه الله. هنا تقدم لنا ما يدل على فضل انتظار الصلاة أو الجلوس من صلاة إلى أخرى، وهذا يؤكد. ومن المؤكدات فيه، وهو ما يستبشر به المسلمون عامة: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني أنه يرقب دخول الوقت حتى يحضر صلاة الجماعة. هذه حالة. وحالة أخرى أنه إذا أمكنه أن يجلس في المسجد بعد الصلاة التي صلاها إلى الصلاة التي تليها فعل ذلك. نعم، وبقية الأحاديث واضحة إن شاء الله تعالى، ولكن هنا أمر يجب أن يستبشر به الشباب ومربوهم على النشأة الصالحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: وشاب نشأ في عبادة الله. الشاب معني بهذه البشارة أصالة، ووليه أبوه أو أمه أو من له ولاية عليه معني من حيث أنه له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيئا. نعم، وصل الأذان،
بقي دقيقة،
إذن نتوقف هنا. نعم، وأعرض بارك الله فيك
في بعض الأسئلة. أحسن هات. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقود السيارة بسرعة تخالف النظام لأجل إدراك الصلاة في مسجد معين؟
أقول: تحديد السرعة في البلد أو خارجه من المصالح المرسلة التي يجب مراعاتها حفظا للأمن وطاعة لولي الأمر. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل قتل شخصا بالسيارة خطأ، فهل عليه دية؟ وهل لوالده أن يدفع عنه؟
هذه الأمور من اختصاص الحكام القضاة، فالقاضي يحكم عليه بالدية، دية الخطأ مع الكفارة، ولوليه ولي المقتول هذا خطأ أن يعفو، إن كان هو الوارث وحده يعفو، وإن كان معه ورثة يعفو عن حقه، ولا مانع أن يحضهم على التنازل. أما الكفارة فلا يملكها أحد، هي حق الله عز وجل.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.